أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإما بغير ذلك. قال الشارح: وإما بغير ذلك عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام، وإما بكذا وكذا. كلامنا فعلا في الطريق التاسع من الطرق التي يؤدى بها الإطناب، من طرق الإطناب. تقدم الكلام فيما سبق عن جملة من الطرق، وكان عددها ثمانية. تحدثنا عن ثمانية طرق، أو عن طرق ثمانية، وكلامنا الآن في الطريق التاسع. الطريق التاسع هو غير ما تقدم. الطريق التاسع هو غير ما تقدم، يعني غير الطرق الثمانية. لهذا المصنف عبر بهذه العبارة، قال: وإما بغير ذلك. وإما بغير ذلك يعني غير ما تقدم، غير ما تقدم من الطرق الثمانية. لما قال وإما بغير ذلك، هذا قوله وإما بغير ذلك، هذا عطف على ما تقدم، عطف على قوله إما بالإيضاح، وهو الطريق الأول. يعني الإطناب يتحقق، الإطناب يكون يكون بالإيضاح بعد الإبهام، ويكون بكذا وكذا، وإما بغير ذلك. إما أنه بالإيضاح بعد الإبهام، إما بالخاص بعد العام، إما بالإيغال، إما بالتكميل، وإما بكذا وكذا. هذا بكذا وكذا، هذا تعبير عن الطرق الأخرى. وإما أخيرا قال وإما بغير ذلك، يعني بغير ما تقدم. يعني يمكن أن يكون هناك إطناب، يمكن أن يكون هناك إطناب، وهذا الإطناب، وهذا الإطناب، هذا الإطناب لا يصدق عليه الطرق السابقة، لا يصدق عليه الطرق السابقة، الطرق المتقدمة. فالإطناب الذي لا يتنطبق أو لا ينطبق عليه الطرق المتقدمة، هذا الإطناب يدخل في هذا الطريق، الطريق التاسع. إذا وجدنا مثالا من الأمثلة فيه إطناب، وهذا الإطناب لا يصدق عليه أحد الطرق المتقدمة، فيندرج حينئذ في هذا الطريق، في الطريق التاسع، وهو غير ذلك. يعني إذا جاز لنا أن نعنون هذا الطريق فنعنونه بهذا العنوان، نقول غير ذلك، غير ما تقدم، غير ما تقدم. المصنف ذكر له مثالا وهو قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، لاحظوا ويؤمنون به. الإطناب أين حصل هنا؟ حصل في قوله ويؤمنون به. هذا المقطع من قوله تعالى فيه إطناب بسبب هذه العبارة وهي ويؤمنون به. الإطناب تحقق في هذا المقطع بسبب هذه الكلمة أو هذه العبارة ويؤمنون به، لأنه التفتوا جيدا، لأنه لو كنا في غير القرآن هكذا نقول أفضل حتى لا تكون هناك جرأة على القرآن، نقول لو كنا في غير القرآن ولم تكن هذه العبارة ويؤمنون به لكان الكلام تاما وليس فيه خلل وليس فيه حشو، كلام تام وصحيح لكان مساواة. يعني لو كنا في غير القرآن وقلنا هكذا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ووقفنا، الكلام يكون تاما وليس فيه أي خلل وليس يعتريه أي إشكال، كلام صحيح ولا إشكال يأتي عليه، لأنه حينئذ يكون مساواة. هذا المقطع هو في مقام مدح الملائكة، في مقام مدح الملائكة، وهذا المقدار من التعبير يكفي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هذا المقدار يكفي. جيد، ولكن القرآن الكريم أتى بهذه العبارة التي تحقق بها الإطناب وهي قوله ويؤمنون به لنكتة، هذه النكتة هي إظهار شرف الإيمان وأن الإيمان مما ينال الدرجة الرفيعة والمرتبة الشريفة. يريد أن يرغب المخاطبين والمستمعين، يرغبهم في الإيمان، لذلك أظهر هذه الصفة للملائكة، قال ويؤمنون به. طبعا لو لم يذكر هذه العبارة المعنى كان تاما. لماذا؟ لأن إيمان الملائكة أمر معلوم مما لا ينكر أصلا، وإذا كان معلوما ومما لا ينكر فلا حاجة إلى الإخبار به، الإخبار به لا حاجة إليه لأنه معلوم ولا ينكر. وهذا من جهة، من جهة أخرى القرآن ماذا قال؟ قال يسبحون بحمد ربهم، تسبيح الملائكة يدل على الإيمان، يدل على إيمان الملائكة. فإذن المعنى لا يكون متوقفا على ذكر قوله ويؤمنون به، لا يكون متوقفا على ذلك، وإذا لم يكن متوقفا على ذلك فحينئذ المعنى من دون القول تام، المعنى صحيح، المعنى صحيح. جيد. ولكن وعلى هذا فلما ذكر قوله ويؤمنون به، لما ذكر كان هذا ماذا؟ كان هذا أطنابا. نسأل هذا السؤال، ما الذي حسن هذا الأطناب ها هنا؟ الذي حسنه هو هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه، أظهار شرف الإيمان لأجل الترغيب به. الإيمان من الأشياء التي تنال الدرجة الرفيعة والمرتبة الشريفة. فيا أيها المخاطبون ادخلوا في الإيمان أو آمنوا، ترغيب في الإيمان، لأن المقام مقام مدح. الآية القرآنية في مقام مدح الملائكة. جيد. هذا الإطناب لما نتأمل فيه فإننا نجد أن الطرق المتقدمة لا تنطبق عليه. مثلا الإيضاح بعد الإجمال، هذا الطريق ينطبق على الإطناب ها هنا؟ الجواب لا ينطبق، لأنه هنا لا يوجد عندنا إجمال ثم بيان، عندنا خفاء ثم إيضاح، ما عندنا هكذا، فهذا الطريق لا ينطبق على هذه الآية. بعد على الإطناب في هذه الآية أيضا طريق التكرار لا ينطبق ها هنا لا يوجد تكرار، ها هنا لا يوجد تكرار، وهذا أمر واضح. وأيضا هذا الطريق ليس من الإيغال، الإيغال هو ختم الكلام أو هو ختم الشعر، هنا لا يوجد عندنا ختم، لا يوجد عندنا ختم. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذا في أثناء الكلام. جيد. بعد وهذا الطريق أيضا ليس من التذييل، ليس من التذييل، التذهيل ماذا؟ التذهيل الجملة، جملة التذهيل تكون مشتملة على معنى ما قبلها، مشتملة على معنى ما قبلها. ها هنا الأمر ليس كذلك، ها هنا يؤمنون به هو لازم لما قبل ذلك، لازم يسبحون بحمد ربهم، هذا لازمه ماذا؟ لازمه أنهم يؤمنون به. أما يؤمنون به هل مشتملة على المعنى الذي سبق، على معنى الجملة التي قبل هذه الجملة؟ الجواب لا، لا. هذا إذن هذا الطريق ليس من التذييل، وأيضا ليس من التكميل. لماذا ليس من التكميل؟ لأنه ليس لدفع الإيهام. التكميل نكتته هي دفع الإيهام، ها هنا لا يوجد دفع إيهام. النكتة ليست دفع الإيهام، وإنما النكتة إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه، فإذا ليس من التكميل، وأيضا ليس من التتميم. التتميم إنما يكون بالفضل، وها هنا ليس فضل عندنا، يؤمنون به ليس فضلة، وأيضا ليس من الاعتراض، لأن الاعتراض الواو فيه، التفتوا، جملة المعترض بها الواو الداخل عليها واو الاعتراض، واو ليست عاطفة، الواو ها هنا هي واو عاطفة، الواو ها هنا واو عاطفة. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الطريق ليس من الاعتراض. إذن الطرق المتقدمة لا تنطبق على هذا الطريق، فيكون هذا الطريق طريقا مغايرا لما تقدم، طريقا آخر. لذلك قلنا هذا هو الطريق التاسع، الطريق التاسع عنوانه غير ما تقدم، غير ما تقدم. جيد، هذا تمام الكلام في بيان طرق الإطناب. المصنف بيّن المساواة وبيّن الإيجاز ثم بيّن الإطناب، إلى هنا انتهى الكلام. المصنف بعد ذلك قبل أن ينتقل إلى العلم الآخر وهو علم البيان، أراد أن يلفت النظر إلى أمر، يذكر تنبيها، يذكر فائدة. وهذه الفائدة أو هذا التنبيه حاصله هو هذا، بيان إطلاق آخر للإيجاز والإطناب. الإيجاز والإطناب لهما إطلاق آخر يختلف عما تقدم. إلى الآن عرفنا أن الإيجاز والإطناب، التفتوا جيدا، إنما يعرفان من طريق المقايسة إلى الكلام المتعارف، متعارف الأوساط. فالإيجاز هو تأدية المراد بلفظ ناقص عما يقتضيه المتعارف واف به، يعني بلفظ ناقص لكنه واف بالمعنى، ناقص عن أي شيء؟ ناقص عما عن عبارة متعارف الأوساط، يعني متعارف الأوساط يعبر بعبارة فيها ألفاظ أكثر من الإيجاز. الإطناب ماذا؟ الإطناب هو تأدية المعنى بلفظ زائد عن عبارة المتعارف ولكنه واف بالمعنى. جيد؟ فالإطناب والإيجاز يقاسان إلى ماذا؟ إلى عبارة المتعارف. هذا ما تقدم إلى الآن. المصنف يريد أن يبين إطلاق آخر، إطلاقا آخر ها هنا، وهذا الإطلاق هو التفتوا جيدا، أن الكلام يوصف بالإيجاز والإطناب بلحاظ قلة الحروف وكثرتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو لذلك الكلام في أصل المعنى. يعني عندنا كلامان كلاهما معناهما واحد، متساويان من حيث المعنى، ولكن أحد هذين الكلامين حروفه أكثر من حروف الكلام الآخر، فيقال هذا الكلام فيه إطناب أو مطنب فيه، هذا فيه إطناب، وذاك الأقل موجز فيه إيجاز. واضح أو لا؟ يعني لا ننظر إلى متعارف الأوساط، لا ننظر إلى عبارة المتعارف، وإنما هذان الكلامان ننظر إليهما، فالذي يكون أكثر حروفا هذا فيه إطناب، والذي يكون أقل حروفا هذا يكون فيه إيجاز أو يكون موجزا. فإذا هذا الوصف، وصف الكلام بالإطناب أو بالإيجاز، إنما يكون بلحاظ قلة الحروف وكثرتها. ثم إن المصنف يتعرض لبعض الأمثلة، لبعض الشواهد على هذا المعنى، نأتي على بيانها إن شاء الله في أثناء التطبيق. الآن نقرأ العبارة، نطبق العبارة، ولما نأتي إلى هذه الشواهد نبين هذا المعنى من الإطناب والإيجاز المتحقق في هذه الأمثلة. قال المصنف: وإما بغير ذلك. هذا هو الطريق التاسع، إذا جاز لنا أن نسميه بالطريق التاسع. قال: وإما بغير ذلك، يعني بغير الطرق الثمانية التي تقدمت، كقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الإطناب ها هنا، الإطناب ها هنا في قوله ويؤمنون به. قال: فإنه لو اختصر، التفتوا، قال: فإنه لو اختصر، يعني لو لم يذكر قوله ويؤمنون به، عبر عن عدم ذكر ويؤمنون به عبر عنه بالاختصار. وفي الحقيقة لما لم يذكر ويؤمنون به، الآية تكون مساواة، فهو عبر عن المساواة بالاختصار. هذا ماذا على أي شيء يدلل أو على أي شيء يدل؟ هذا يدلل أو يدل على أن الاختصار يعم الإيجاز والمساواة. الاختصار أعم من الإيجاز والمساواة، وهذا لعلنا أشرنا إليه فيما سبق. الاختصار تارة يطلق على الإيجاز، وتارة يطلق على المساواة، فيكون شاملا للمساواة والإيجاز. ها هنا أطلق المصنف الاختصار على المساواة، فهذا يعرف منه أن الاختصار أعام، من المساواة، من الإيجاز والمساواة. هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. الاختصار له إطلاقان كما ذكرنا فيما سبق، أنه يكون دالا على الإيجاز فقط، يعني إطلاق على الإيجاز فقط، والثاني أن يكون أعم من ذلك يشمل المساواة أيضا. قال فإنه لو اختصر، التفتوا جيدا، لم يذكر ويؤمنون به. هذا جواب فإنه لو اختصر لم يذكر ويؤمنون به، لأن إيمانهم لا ينكره من يثبتهم، يعني المخاطب من يثبت الملائكة لا ينكر أن الملائكة مؤمنون، ولكن وحسن ذكره إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه. قال الشارح وإما بغير ذلك، عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام وإما بكذا وكذا، يعني الطرق السابقة. قال كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به فإنه لو اختصر، اختصر يعني ماذا؟ أي ترك الإطناب. يعني ماذا؟ يعني ترك قوله ويؤمنون به. قال فإن الاختصار، التفتوا، الاختصار قد يراد به ترك الإطناب، وترك الإطناب يشمل المساواة ويشمل ماذا؟ ويشمل الإيجاز. فإن الاختصار قد يطلق على ما يعم الإيجاز والمساواة كما مر هذا فيما سبق. جيد. لاحظوا معي. نعم. مرة في صفحة 767 هناك الشارح ماذا قال في نعمة وبئس؟ قال وفي هذا إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا. طبعا وهذا اصطلاح السكاكي. السكاكي عنده الاختصار يشمل الإيجاز والمساواة، والمصنف يوافقه أيضا، يقول في بعض الأحيان يطلق الاختصار ويراد به الأعم، يراد به معنى ترك الإطناب الذي يشمل ماذا؟ الذي يشمل الإيجاز والمساواة. جيد، قال نعم لم يذكر ويؤمنون به لأن إيمانهم لا ينكره، أي لا يجهله من يثبتهم، فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلوما. ثم قال وحسن ذكره، أي ذكر قوله ويؤمنون به. ما الذي حسن ذكره؟ قال إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه، وكون هذا الإطناب. نعم، الآن لك أن تسأل كيف نعرف أن هذا الإطناب هو مخالف للطرق المتقدمة؟ الجواب قال وكون هذا الإطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة ظاهر بالتأمل فيها. لما نتأمل في تلك الطرق ونريد أن نطبق تلك الطرق على هذه الآية، فإننا نجد وننتهي إلى أنها لا تنطبق ولا تصدق على هذه الآية. ثم قال واعلم أنه قد يوصف الكلام، قلت لكم هذا إطلاق آخر، بيان إطلاق آخر للإيجاز والإطناب. قال واعلم أنه قد يوصف الكلام في اصطلاح القوم، في اصطلاح القوم قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها. بالنسبة إلى أي شيء؟ قال بالنسبة إلى كلام آخر مساو له، أي لذلك الكلام في أصل المعنى. فعندنا كلامان كلاهما متحدان في المعنى، في أصل المعنى، ولكن أحدهما أقل حروفا من الآخر، فالأكثر هو كلام فيه إطناب والأقل هو كلام فيه إيجاز. قال فيقال للأكثر حروفا إنه مطنب، كلام مطنب، وللأقل إنه موجز. لاحظوا إيجاز وإطناب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قلة الحروف وكثرتها. فهذا الموجز بهذا اللحاظ لعله ليس موجزا بلحاظ متعارف الأوساط، وهذا المطنب بهذا اللحاظ لعله ليس مطنبا بلحاظ متعارف الأوساط. نحن الآن نقطع النظر عن متعارف الأوساط، كلامنا في هذا الاصطلاح الثاني، في هذا الإطلاق الثاني. قال نعم كقوله، الآن يأتي يذكر هذا المثال أو الشاهد للشاعر. قال كقوله، كقول الشاعر، ماذا يقول الشاعر؟ يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد، إذا عن سؤدد ولو برزت في زي عذراء ناهدي. لاحظوا معي، ولو برزت في زي عذراء ناهدي. نقرأ عبارة الشارح، قال كقوله يصد، يعني يعرض، يعرض عن الدنيا إذا عنا يعني ماذا؟ ظهر سؤدد أي سيادة، يعني هذا الممدوح يعرض عن الدنيا. إذا عنا سؤدد يعني إذا هناك كمال في شيء من الأشياء وكانت الدنيا تعارض هذا الكمال، فهو يترك الدنيا ويعرض عن الدنيا من أجل هذا الكمال، من أجل هذه السيادة. جيد. ثم قال ولو برزت في زي عذراء ناهدي. الزي يعني الهيئة، واضح. العذراء البكر، المرأة البكر يعني التي لا تكون ثيبا وإنما بكر، يعني الدنيا ولو برزت في هيئة امرأة عذراء، وهذه العذراء ناهد. ناهد يعني ماذا؟ والنهود ارتفاع الثدي. لاحظوا المرأة تكون في قمة توجه الرجل إليها إذا كانت بكرا عذراء ناهد. هذا الشاعر أو هذا الشاعر يقول هذا يعرض عن الدنيا حتى لو كانت الدنيا بهذه الهيئة، يعني مرغب له أيما ترغيب. برزت له في صورة المرأة العذراء البكر الناهد، مع ذلك يعرض عن الدنيا من أجل السيادة، من أجل الكمال. قال لاحظوا نعم والعذراء البكر والنهود ارتفاع الثدي، وقوله لاحظوا معي ولست بضم بالضم، ولست يعني متكلم بضم التاء يعني بالضم على أنه فعل المتكلم بدليل ما قبله وهو قوله وإني لصبار على ما ينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصبر. جيد. ولست بماذا؟ بنظار إلى جانب الغنى إن كانت العلياء في جانب الفقر. التفتوا معي، الآن عندنا كلامان. كلام الأول قول الشاعر يصد عن الدنيا إذا عنا سؤدد ولو برزت في زي عذراء ناهدي، هذا الكلام الأول. الكلام الثاني ولست بنظار إلى جانب الغنى إن كانت العلياء في جانب الفقر. طبعا المراد هنا، التفتوا، المراد بالغنى مسبب الغنى وهو الراحة، المراد الراحة، الغنى يسبب الراحة، والمراد بالفقر مسببه وهو المحنة والمشقة. فالبيت الثاني معناه هو معنى البيت الأول. البيت الأول يقول الدنيا والراحة يعرض عنها إذا كانت السيادة، إذا كان الكمال في جانب آخر من الدنيا. البيت الثاني يقول هذا الإنسان ليس ميالاً إلى جانب ماذا؟ إلى جانب الغنى. متى؟ إن كانت العلياء في جانب الفقر، يعني لا ينظر إلى ماذا؟ لا ينظر إلى الدنيا، لا يميل إلى الدنيا إذا كانت معارضة إلى العلياء. جيد. هذان كلامان، البيت الأول كلام أول، البيت الثاني كلام آخر. لاحظوا ماذا قال. قال يصفه بالميل إلى المعالي، يعني أن السيادة مع التعب أحب إليه من الراحة مع الخمول. جيد، فهذا البيت اطناب بالنسبة إلى المصراع السابق. هذا البيت ولست بنظار، التفتوا إلى جانب الغناء إذا كانت العلياء في جانب الفقر. هذا البيت هو ماذا؟ هذا البيت مطنب بالنسبة إلى البيت الأول، لأن البيت الأول أقل حروفا منه، وهذا البيت هو أكثر حروفا من البيت الأول. واضح؟ فعندنا كلامان، عندنا ها هنا كلامان. فالكلام الثاني أكثر حروفا من الأول، فيعبر أو فيوصف الثاني بالأطناب، أما الأول فيوصف بالإيجاز. جيد، بعد ذلك ماذا قال الشاعر المصنف؟ قال ويقرب منه، يقرب منه، شارح ماذا قال؟ أي من هذا القبيل، يعني من قبيل الإيجاز والإطناب بلحاظ قلة الحروف وكثرتها. قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لاحظوا عندنا ماذا؟ أيضا عندنا كلامان. هذا الكلام الأول هو قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عفوا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جيد، الكلام الآخر قول الحماسي وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. يعني نحن نسألهم وننكر عليهم وهم لا ينكرون علينا. فعندنا كلامان، الآية والبيت الشعري. قال الشارح يصف رئاستهم ونفاذ حكمهم، أي نحن نغير ما نريد من قول غيرنا، وأحد لا يجسر على الاعتراض علينا. جيد، لا يعترض علينا. فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت. لماذا؟ لأن الآية أقل حروفا، والبيت بالنسبة إلى الآية اطناب. لماذا؟ لأن الآية أكثر حروفا. هنا يأتي هذا السؤال، لماذا قال ويقرب؟ مصنف قال ويقرب منه، يعني يقرب من هذا الاصطلاح الآخر، من اطلاق الاطناب والايجاز على الكلام بلحاظ قلة الحروف وكثرتها. لماذا قال يقرب؟ اليس هذا هو في الحقيقة شاهدا ومثالا لهذا الاطلاق الاخر؟ الجواب كلا، هذا يقرب، يقرب. لماذا قال؟ وانما قال يقرب لان ما في الآية يشمل كل فعل قولا او غير قول. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله يسألهم عن أعمالهم وعن أقوالهم، وهم لا يسألون الله عن قوله وعن فعله، لا يسألون. كل فعل قولا كان أو غير قول. قال لأن ما في الآية يشمل كل فعل، والبيت مختص بالقول. لاحظ، البيت مختص بالقول. وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، الكلام عن القول. فحصل، التفتوا، حصل اتفاق بين الكلامين في أصل المعنى؟ الجواب لم يحصل، لأن البيت مختص بالقول، أما الآية فتشمل القول وغيره. وهذا الإطلاق مبني على اتحاد المعنى بين الكلامين، لهذا قال فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى، بل كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى، وكيف لا والله أعلم. لكنه قريب مما ذكرنا، واضح، لكنه قريب مما ذكرنا. بعد ذلك قال تم الفن الأول بعون الله وتوفيقه، وإياه أسأل في إتمام الفنين الآخرين هداية طريقه. بهذا المقدار أو إلى هنا وصلنا إلى إتمام العلم الأول من علوم البلاغة الثلاثة. يبقى عندنا علمان آخران، وهما علم البيان وعلم البديع. إن شاء الله من يوم غد نشرع في علم البيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.